بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن الأدلة الدالة على حرمة المعاوضة على هياكل العبادة، هذه الأدلة يستفاد منها حرمة المعاوضة على الهيكل بما له من الهيئة والمادة والأوصاف، هذا في الدرس السابق. فعندما نحكم ببطلان المعاوضة في القسم الأول، لأنه في القسم الأول هو قال أشتري هذا الصنم، صحيح؟ أشتري هذا الصليب. أما في القسم الثاني والثالث قلنا أن الحكم ببطلان المعاوضة مشكل. لماذا مشكل؟ لأنه في القسم الثاني هو يوقع المعاوضة على شخص المادة، في القسم الثالث يوقع المعاوضة على المجموع المركب الذي فيه مادة هيكل العبادة. فبالتالي الأدلة الدالة على حرمة المعاوضة على الهياكل لا تشمل القسم الثاني ولا القسم الثالث، فالأقرب هو الحكم بالصح. هذا ما قلنا. ثم قلنا قد تقول المادة إذا تشكلت بهيئة تسقط عن المالية، المادة إذا تشكلت بهيئة تسقط عن المالية، وإذا سقطت عن المالية فبالتالي لا تصح المعاوضة عليها كما في القسم الثاني والثالث، فالمعاوضة باطلة. وأجبنا عن ذلك بأن الأصحاب رحمهم الله ماذا؟ قد صرحوا في باب الضمان أن الغاصب لو أتلف هذا الهيكل أو هذا الصليب وهذا الصنم فبالتالي أنه يكون ضامنا لموادها. هذا الحكم منهم يدل على أن المادة لها مالية، وحتى لو كانت متشكلة بأي شكل من أشكال هياكل العبادة. ثم استشهد المصنف رحمه الله بكلام العلامة في التذكرة، جاب شاهد. ليش؟ ليثبت أن المادة لها مالية حتى إذا كانت متشكلة. زين، ماذا قال العلامة؟ قال الهيكل المكسور إذا كانت له قيمة وباعه البائع صحيحا، ما باع مكسور، باع صحيح، فبالتالي أنه لكن عندما باعه ليقوم المشتري بكسره وبإتلافه. زين، ليش؟ ليستفيد من مادته. بعد وعندنا شرط، وكان ممن يوثق بدينه وبديانته، شفتوا هذا القيد؟ زين، حينئذ يجوز بيع هذا الهيكل الصحيح السليم السالم، يعني غير المكسور. وجمع من الفقهاء اختاروا صحة المعاوضة في هذا المورد الذي ذكره العلامة في التذكرة. طبعا هو محكي عن التذكرة، محكي عن الكتاب، لم يكن عند المصنف. بهذا الشرط اللي هو ممن يوثق بديانته، بهذا الشرط صاحب الحدائق نفى الريب عن صحة المعاوضة على الهيكل الصحيح. وهذا الكلام يؤيد ما ذكره المصنف، جايب كلام التذكرة ليش؟ حتى يؤيد كلامه أنه من جواز بيع هياكل العبادة إذا كان البيع بقصد المادة كما في القسم الثاني والقسم الثالث. فإذا لا بد أن نقول بصحة المعاوضة ولا نقول بالبطلان. ثم بعد ذلك توقفنا قليلا وقلنا ما هو السر وما هو الوجه في تقييد العلامة جواز البيع بمن يوثق بدينه وبديانته؟ لماذا قيد بهذا القيد مع أن هذا القيد لا عين له ولا أثر في كلام الآخرين؟ كم واحد اختاروا ويا مدري منه صاحب الكفاية والحدائق فبالتالي بقية الفقهاء لم يقيدوا بهذا القيد. طيب ما هو الوجه في هذا القيد؟ يقول المصنف الوجه هو الاحتراز عن دخول جواز بيع الهيكل اللي هو الصنم، إنزين يدخل إذا كان يبيعه ممن لا يثق بدينه، سيدخل جواز البيع تحت أي عنوان؟ عنوان المساعدة على الإثم، عنوان تقوية وجه من وجوه المعاصي كما في رواية تحف العقول، صح ولا لا؟ إذا أنا لا أثق بدين المشتري وأبيع الهيكل إليه، بالتالي قد هذا المشتري يعبد هذا الصنم وقد يعلق هذا الصليب في رقبته ويقدس هذا الصليب، فهذا يكون داخلا تحت عنوان الإعانة على الإثم أو تحت عنوان تقوية وجه من وجوه المعاصي والفساد، فبالتالي يصدق، أقول يصدق وأنا قاعد أكرر يعني شنو، يكون مقدمة للحرام، عبر بتعبير آخر يكون دخيلا في تحقق عبادة الصنم في الخارج، صحيح؟ طيب فبالتالي عند فقدان هذا الشرط اللي هو شنو؟ ممن يوثق بديني، إذا فقدنا هذا الشرط نقدر نحكم بالصحة بالجواز؟ لا ما نقدر، على رأي العلامة وعلى رأي من تبع العلامة ونفى الريب عن صحة البيع في هذا الفرض، في فرض أن يكون المشتري موثوق الدين، بالتالي لو فقدنا هذا الشرط لا يكون البيع جائزا ولا صحيحا. المصنف يقول للعلامة أنت ليش قيدت بهذا القيد؟ هذا القيد اللي أنت أجيت وقيدت فيه، أولا نقول هكذا، نقول لنفرض أن بيع الهيكل وقع للمشتري الذي لا نثق بدينه، البائع إجا باع لشخص ما يعرفه، من وين يعرف دينه إذا هو ما يعرفه؟ ولعله هذا المشتري يستفيد من هذا الصنم في العبادة ويكون مصداقا للإعانة على الإثم ويكون داخلا تحت عنوان تقوية وجه من وجوه المعاصي، هذا كله نقبله، لكن ليش تحكم ببطلان البيع؟ ما هو الوجه في الحكم؟ إنما يحكم ببطلان البيع فيما إذا كان العنوان اتحاديا، يعني التركيب اتحادي وليس انضمامي. اتحادي مثل شنو؟ مثل السجدة، السجدة في الأرض المقصوبة على الأرض المقصوبة أو على التربة المقصوبة، زين شنو حقيقة السجود؟ وضع الجبهة على الأرض، فبالتالي يتحد العنوان كأنه عنوان واحد، وضع الجبهة على الأرض غصب وسجود، عرفته؟ فما في فرق بين الغصب والسجود، لكن إذا كان التركيب انضماميا يعني شنو؟ يعني هذا العنوان لا ينطبق على هذا العنوان بحيث يكون عنوانا واحدا، مثل شنو؟ مثل أنه صب الماء أثناء الغسل كثيرا، بحيث نقول هنا الغسل عنوان والإسراف، الإسراف المحرم، عنوان آخر لا ارتباط له. نعم نحن هنا في هذا العنوان، أي عنوان النهي عن الإعانة على الإثم، النهي عن تقوية وجه من وجوه المعاصي. هذا متعلق بذات المعاملة؟ لا، غير متعلق بذات المعاملة، وإنما تعلق بشيء خارج عن حقيقة المعاملة، وهذا عنوان الإعانة على الإثم وعنوان تقوية المعاصي. إنزين، أمور خارجة عن حقيقة المعاملة. حقيقة المعاملة شيء، ومدري شنو تقوية المعاصي شيء آخر. أما في السجود لا، السجود هو وضع الجبهة على الأرض، يعني هو غصب، السجود غصب، فبالتالي فرق بينهما. فيكون من قبيل ماذا؟ من قبيل الوصف العرضي الخارجي، مثل تفويت صلاة الجمعة وقت النداء. يعني شلون يفوت صلاة الجمعة؟ في ضمن البيع، مو عندنا احنا حرمة البيع وقت النداء. هو يفوت صلاة الجمعة في ضمن البيع وقت النداء. خلاصة الجواب الأول حتى لا نطبق، مجرد انطباق عنوان محرم، انطباق خارجي. انزين، مثلا هذه المعاملة انطبق عليها عنوان الإعانة على الإثم، مجرد الانطباق لا يوجب بطلان المعاملة. أنت تقول هذا مأثوم، مو أكثر من هذا. أما الحكم الوضعي الذي هو الصحة والفساد، فلا بد أن يحكم بصحة المعاملة لا بفساد المعاملة. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، أي حاجة إلى التقييد بأنه نقيد الحكم بجواز بيع الهيكل بأن يكون المشتري ممن يوثق بديانته؟ ليش؟ ما نحتاج إلى هذا القيد. أنت أيها البائع الآن، هذا الصنم موجود، هذا يجي يقول اشتريته، وهو قاصد شنو المادة؟ اشتريت الخشب الموجود في هذا الصنم كما في القسم الثاني، أو اشتريت وزنة الخشب التي في ضمنها مادة متشكلة على هيئة الصليب كما في القسم الثالث. هذا لما اجى اشتراه، وعندما اجرى المعاملة المشتري، انزين، لا بد ان نثق بديانته؟ لا حاجة. انا كمشتري، عفوا كبائع، بعد ان اجري المعاملة واقبض الفلوس، انزين، لا اعطيه الصنم، اكسر الصنم واتلف، مو يبي المادة، اتلف الصنم يعني الهيئة واعطيه المادة. فبالتالي هذا الكلام اللي انت قلته يا ايها المحقق العظيم العلامة في التذكرة، انزين، هذا انه يمكن التخلص منه ولا حاجة الى هذا القيد. قد تجي تقول انت بعد إجراء المعاملة على هذا الهيكل، هذا الهيكل يكون ملكا لمن؟ للمشتري. فكيف يجوز للبائع أن يتصرف في مال الغير بأن يتلف هذا الصليب أو هذا الصنم؟ ما يجوز، لأنه خرج من ملكه إلى ملك الغير وقبض الثمن، فبالتالي الثمن مملوك له والصليب مملوك لذلك المشتري. فأنت شلون تقول تعال كسر الصنم؟ والجواب، هيئة الهيكل الصنمية أو الصليبية ونحو ذلك من الهياكل، هياكل العبادة المبتدعة، هذه الهيئة غير محترمة. شلون غير محترمة؟ يعني الشارع لم يجعل حرمة لهذه الهيئة، فيجوز للبائع إزالة الهيئة ولا ضمان على البلي، ولا ضمان على البائع للمشتري. أقول من الخارج، من الخارج. أنتوا لاحظتوا الكلام؟ يخلي ملازمة الشيخ بين عدم الضمان وجواز التصرف، هذا مو صحيح، ما له علاقة. يعني في كل موردين، لا أنه نقول بعدم الضمان يجوز فيه التصرف، هذا لا ملازمته بينهما. نعم، لو كان لدينا دليل خاص إجا دليل خاص، رواية خاصة تقول يجب عليك أيها المكلف أن تزيل هيئة هيكل العبادة، ويجب عليك أن تتلف هذا الصنم، يعني هيئة الصنم، بالتالي لا بأس. أما هذا الدليل هل هو موجود أم لا، هذا أول الكلام. الحاصل المصنف رحمه الله يقول بوجوب إتلاف الهيكل، وهذا الحكم بالوجوب ليس ببعيد. لماذا ليس ببعيد؟ حسما من باب وجوب حسم مادة الفساد. عندنا دليل عام، هذا الدليل يقول يجب حسم مادة الفساد، وهذه من مواد الفساد هياكل العبادة، فيجب إزالتها وحسمها وإتلافها، وعلى هذا لا يكون التصرف في مال الغير حراما، لأن التصرف المذكور هو بإذن الشارع المقدس. وتقدر أنت تجيب عبارة أفضل من عبارتي، تقول دل الدليل على أن الشارع أمرنا بقلع مادة الفساد والهيكل من مواد الفساد، فيجب قلع وإزالة هيئة الهيكل، ولا يكون ذلك إلا بالكسر والإتلاف، فبالتالي الإتلاف يكون واجبا. نطبق هذا المقدار، يقول ولعل التقييد في كلام العلامة بكون المشتري ممن يوثق بديانته، لعل، شفتوا كلمة لعل، لئلا يدخل جواز البيع، قال يجوز البيع، لئلا يدخل جواز البيع أو جواز المعاوضة في باب المساعدة على المحرم، فإن دفع ما يقصد منه المعصية غالبا مع عدم وثوق بالمدفوع إليه تقوية لوجه من وجوه المعاصي كما في رواية تحف العقول، فيكون البيع باطلا كما في رواية تحف العقول. يقول عندنا مناقشتين، الأولى لكن فيه مضافا إلى التأمل في بطلان البيع لمجرد الإعانة على الإثم، انت محط لك خط قول أنه التركيب هنا انضمامي وليس اتحادي، انتهى الجواب الأول. الجواب الثاني أنه لا حاجة لهذا القيد، أنه يمكن الاستغناء عن هذا القيد بكسره، يعني بكسر الهيكل قبل أن يقبضه إياه أو يقبضه إياه، قبل لا يسلم الصنم، قبل لا يسلم الصليب يكسر الصليب، فإن الهيئة غير محترمة في هذه الأمور كما صرحوا به في باب الغصب. بل قد يقال، أقول هذا في باب الغصب، أنا مو من دأبي أن أعلق، لكن لا بأس إشارة. في باب الغصب قالوا يتلفع، لكن شنو؟ يضمن، عليه الضمان. على العموم، بل قد يقال بوجوب إتلافها فورا، قد يقال بوجوب يترقى الشيخ يقول فورا لا بد من إتلاف هذه الهياكل، ولا يبعد أن يثبت وجوب الإتلاف. لماذا؟ لوجوب حسم مادة الفساد. عندنا دليل عام هذا ورد ويدل على وجوب حسم مادة الفساد، حسم يعني قلع. وفي جامع المقاصد، طيب احنا الان هذا جايب كلام جامع المقاصد، لماذا؟ كلام جامع المقاصد هو عين كلام المحقق، عفوا عين كلام العلامة في التذكرة. المحقق الكركي يريد ان يقول بيع الهياكل المبتدعة ممنوع على كل حال، حتى لو قلنا بأنه يمكن الانتفاع من هذا الصليب منفعة محللة، لكنها منفعة نادرة غير مقصودة. مثل شنو؟ مثل أنا أشتري الصليب أجعله في سقف المنزل لأبني عليه، يجوز؟ المحقق يقول لا يجوز. زين اشتريه للزينه، يقول هذه منفعه نادره ما تجوز البيع. او بامكان الانتفاع من رضاضها. رضاضها يعني شنو؟ يعني الصنم بعد ان يكسر تبقى منه بقايا، هذه المواد الباقيه تسمى رضاض. فبالتالي المعاوضه وقعت على الهيئه لا على الماده. زين، والهيئه لا ماليه لها. لماذا لا ماليه لها؟ لان المنفعه الموجوده فيها هي منفعه نادره. وانت تجي تقول لي لا وقعت على الهيئة والمادة، نقول أيضا باطلة. على كل حال باطلة. أنت تقول على الهيئة والمادة كما هو المتعارف في البيوع المتعارفة، صح ولا لا؟ من اللي ذكرناه السجاد والأواني، نقول أيضا باطلة. لماذا؟ لأن هذا الهيكل بهذه الهيئة لا مالية له. تقول يمكن الانتفاع بموادها، يعني المواد الباقية بعد كسرها. نقول هذا لا يوجب وقوع المعاوضة على المال. ليش؟ لأنه لا مالية لها، واضح؟ وبذل المال في مقابل الهيئة، شوفوا، في مقابل الهيئة ليس مشروع. وفي مقابل الرضاض، الرضاض ليس له مالية، فبالتالي يكون بدلا للمال على أمر أو معاوضة على الباطل. على كل حال هذا كلام المحقق اللي أنا راح أشرحه بشرح آخر أثناء التطبيق. طيب، ثم بعد ذلك استدرك شنو قال؟ قال نعم، لو باع الصنم أو الصليب بأن يقصد وقوع معاوضة على المادة بعد الكسر، يعني حينما يريد أن يبيع الهيئة موجودة، ما يبيع مكسر كما في الحالة السابقة. الحالة السابقة كان رضاض ومواد باقية، القطع الباقية. لا، في هذه الحالة لا، نحن نقول الهيئة موجودة والصنم موجود على هيئته، والمشتري قصد بيع شراء المادة، البائع أيضا قصد بيع المادة. حطيتوا بالكم؟ هذه الهيئة وإن كانت موجودة حال البيع، يعني حال بيع الصنم، لكن البيع وقع على ماذا؟ على المادة، والمال بذل بأزاء المادة. حينئذ ماذا يقول المحقق؟ المحقق يقول البيع صحيح. ليش؟ لأن المفروض أن المبيع عبارة عن ماذا؟ عبارة عن المادة بشخصها وبخصوصها. زين، والأدلة الدالة على حرمة المعاوضة على هياكل العبادة منصرفة إلى ماذا؟ منصرفة إلى بيع الهيئة فقط أو الهيئة والمادة معا، واضح؟ وهنا هو لم يقصد الهيئة ولم يقصد الهيئة والمادة معا، بل قصد المادة فقط، حينئذ أنه يجوز البيع وتجوز المعاوضة. واضح كلامه؟ لكن بيعها كما ذكرنا المحقق الكركي شنو قال؟ بيعها يكون صحيحا كما قال العلامة إذا كان ممن يوثق به. والذي هو يوثق به هو الذي نطمئن بأنه يقوم بكسر هذا الصنم أو هذا الصليب بعد شرائه. نطبق هذا المقدار. يقول وفي جامع المقاصد، هذا عطف على قوله في محكي التذكرة، والبعض يقول كان مناسب يجيب بعد كلام التذكرة. على العموم هذا عطف على قوله في محكي التذكرة. شنو مقصوده من ذكر عبارة جامع المقاصد؟ يريد أن يستشهد على ما استشهد عليه بعبارة العلامة أن صحة البيع تكون أنه يصح البيع لغرض كسرها، مع كون البيع قد وقع حال وجود الهيئة. احنا وين نزعنا؟ نزعنا هذا صنم مو مكسور والهيئة موجودة، يجوز بيعه؟ نقول نعم إذا قصد المادة. بعد حكمه، يعني حكم المحقق الكركي بالمنع، يعني بعدم جواز بيع الصليب والصنم وآلات له، بالمنع عن بيع هذه الأشياء، وإن هذه الواو وصلية، يعني المحقق الكركي قال لا يجوز بيع الهياكل وإن أمكن الانتفاع بها منفعة محللة غير مقصودة، يعني نادرة، وإن أمكن الانتفاع على حالها، يعني على هيئتها، يعني أنا ممكن أني أجيب الصليب وهو على هيئة الصليبية وأسد في ساقية الماء، لكن هذه زي منفعة محللة جزاك الله خيرا، لكن هذه يقصدها العقلاء؟ أبدا، هذه منفعة نادرة. زي وكذلك أنه مثلا يضعها في سقف البناء، يضعها للزينة، هذه كلها منافع نادرة. أمكن الانتفاع على حالها في غير محرم منفعة لا تقصد منها. أي منفعة تقصد من الصليب؟ أنت هم تجي تقول أنا أريد أسد الماء، ساقية الماء، نقول هاي منفعة، النادر كالمعدوم، لا تعد منفعة عند العقلاء. قال ولا أثر لكون رضاضها الباقي بعد كسرها مما ينتفع به في المحلل ويعد مالا. يعني المحقق ايش قاعد يقول؟ يقول نحن قلنا لا يجوز بيع الهيكل، صحيح، وإن أمكن الانتفاع به منفعة محللة نادرة، لكن مو تجي أنت تشكل علي تقول طيب هذا الصنم بعد كسره تبقى منه بقايا القطع الباقية التي تسمى الرضاض، هذه الرضاض تؤثر في جواز البيع، واضح؟ نقول لا تؤثر، لا تؤثر، على كل حال هذا البيع باطل. ولا أثر لكون رضاضها الباقي بعد كسرها، أقول ولا أثر يعني شنو؟ لا، لا يؤثر في جواز البيع، يعني لا يكون البيع جائزا، عرفت؟ ولا أثر اكتب عليها، ولا يكون البيع جائزا لكون رضاضها الباقي بعد كسرها مما ينتفع به في المحلل ويعد مالا. ليش؟ لأن بذل المال في مقابلها وهي على هيئتها بذل للمال في المحرم الذي لا يعد مالا عند الشارع. ثم يستدرك، هذا موضع الشاهد اللي احنا نستشهد فيه لأن يكون شاهدا على كلام العلامة لما قلنا. الشيء بيقول في الاستدراك، يقول نحن إنما قلنا بعدم تأثير القطع الباقية لأن المفروض أن المال قد بذل في مقابل المادة المتلبسة بالهيئة، هذا اللي قاعد نقوله، والمادة المتلبسة بالهيئة لا تقابل بالمال شرعا، والقطع الباقية بعد الانكسار لم تقع المعاوضة عليها ولم يبذل المال بأزائها، واضح؟ نعم، لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها، شفتوا شلون؟ مو بعد الكسر، لا قبل أن يكسر. زين قبل أن يكسر شلون؟ هذا إجى للمحل وإجى شاف الصنم، ما شاء الله هذا يبي يثق الدين ذاك ويبيع أصنام، ما أدري شلون القضية، على العموم قضية كلها مخربطة، البائع حاط أصنام يبيعها ويريد شنو؟ يريد يوثق بدين المشتري، انت لا تبيع اصنام من الاول. على العموم هذه فرضيه، هذا الباع عنده صنم وهذا الصنم من خشب الساج مثلا او من اي ماده من المواد، المشتري حينما أوقع العقد واشترى هذا الصنم، اشتراه بعد كسره أم قبل كسره؟ قبل كسره. وقصد المادة، البائع عندما باع باع قبل أن يكسر هذا الصنم وقبض الثمن، تمام؟ الآن الثمن في الصندوق، في صندوق المحل، الثمن في صندوق المحل والصنم عند البائع. الحين يريد يسلمه، شو يسوي فيه؟ يكسره، يتلفه، واضح؟ نعم. لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها وكان المشتري موثوقا به وأنه يكسرها أمكن القول بصحة البيع. ومثله يعني مثل الهيكل، باقي الأمور المحرمة كأواني النقدين اللي هم الذهب والفضة والصنم، كل ما قلناه في هياكل العبادة من التفصيل اللي ذكرناه نفيا وإثباتا نقول به في باقي الأمور التي يحرم الانتفاع بها، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، انتهى. ومنها آلات القمار بأنواعه، هذا نرجئه إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.